بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نعى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلفت كما كنت أحلف، فجئت بالخلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطردت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك. فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب وبادر الكلام موصولا حول بر الوالدين. في هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل من بر والديه، وهو أن الله تعالى يستجيب دعاء. فلذلك قال: باب إجابة الدعاء أو إجابة الدعاء من بر والديه. وهذا الحديث فيه مسائل كبيرة وكثيرة، وبذلك نوعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فوضعه في كتاب التجارة وكتاب المزارعة وكتاب حديث الأنبياء وكتاب الأدب. وهذا يدل على فقه البخاري وعلى ما في الحديث اصلا من مسائل متعدده تحق ان يضعها البخاري رحمه الله تعالى في كتب متعدده. اولا، بالنسبه للحديث هذا، هل هناك علاقه بين هذا الحديث وبين اصحاب الكهف او سوره الكهف من حيث العموم؟ من يعرف المحضر؟ من نعم، هو العلاقة قيلة، هل يكون قيلة حتى كان يكون على علم، قيل إن المقصود بالرحيم في سورة الكهف هو الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم، وفيها الله تعالى يقول أن حسبت أن أصحاب الكهف والرحيم. والبعض الأئمة ضعف ما ورد في ذلك، كالشيخ كيف رحمه الله تعالى ضعف كان يقول حجر ما قد حكنا من حجر ما لكن بعض أهل العلم حسن الحديث الوارد فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون مرتين؟ قالوا لا. قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث في البزار والطبراني، وحسن بعض العلماء إسناده، فمن حسن إسناده قال إنهم المقصودون في قوله تعالى الرحيم في سورة الكهف أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ومن ضعفه فقال إن لا يدل هذا الحديث بحال على أنهم هم أصحاب الرحيم، وأن الرحيم هو الصحيح أنه كتاب، والرقيم معنى مرقوم كتب الكيف إن فرائعهم أو أسماءهم أو ما تلع ذلك عليهم، أنه من ضعف الحديث قال لا أدري ما هو الرحيم بالتحديد. لكن بعض العلماء يقول إن البخاري يعني كأنما يشير إلى صحة هذا الأمر، وذلك أنه وضعه رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء، وقال باب ذكر بني إسرائيل، وذكر قصة الكهف، ثم أعقبها بقصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار. والبخاري معروف أنه لا يرتب أحاديثه أبدا، أو لا يضع أحاديثه أبدا في غير ترتيب، وكذلك لا يدعو أي تزويد على الأحاديث. فقالوا هذه البشارة من البخاري رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن الرقيم المقصود به هؤلاء، بدليل أنه ذكره في كتاب الأنبياء ووضعه بعد قصة سورة الكهف، القصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. ما الفرق بين الغار وبين الكهف؟ هنا قال دخلوا الغار، أظن ما في رواية أن الصحبة دخلوا الكهف. ما الفرق بين الغار وبين الكهف؟ غار إيه؟ يعني القصة. نعم، هذا قول الذي من فرق بعض العلماء أن يفرق بينهما، والقول الذي فرق بينهما قال إن الكهف يكون الفتحة التي يدخل فيه أو النقرة التي تكون فيه أوسع من النقرة التي تكون فيه الغار، فالغار هو ما ضاق فتحته والكهف ما اتسعت فاتحته. هذا الحديث كما سمعتم أن ثلاثة نقر كانوا يتماسون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، وهذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم المطر يدل على تخطئة من قال إن هناك فرقا بين المطر وبين الغيث، وأن المطر هو إذا كان في العذاب، وأن الغيث هو في الرحمة والرزق، وهذا التفريق ليس عليه دليل، إنما يجوز استعمال مطر مكان الغيث والغيث مكان المطر، وإن كان إذا أراد الإنسان أن يستعمل الماء الذي ينزل من السماء لأنه أنعش الأرض وأحياها بعد موتها، فالأنسب من حيث المطر أن يأتي بلفظ الغيث، لأنه لا يتناسب مع آثار هذا المطر من حيث إحياء الأرض بعد موتها. أما أن يقال المطر لا تستخدم إلا في العذاب فهذا خطأ وليس بصواب، وكذلك منهم من فرق بين الريح والرياح، وقال إن الريح في العذاب والرياح في الرحمة، هذا أيضا خطأ ليس بصواب، وهذا من باب الفائدة في قوله صلى الله عليه وسلم أخذهم المطر. أيضا هذا الحديث هو كلام أو نقل لما حدث عن بني إسرائيل، الكلام عن بني إسرائيل ما قلنا في البخاري رحمه الله تعالى، فإنه وضع في كتاب الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل، والرواية عن بني إسرائيل على أوجه ثلاثة، إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون مكذوبة، وإما أن تكون ليس عندنا فيها دليل على صحتها ولا على كذبها. فنقول إنك تستطيع أن تقول إن هذه الرواية عن بني إسرائيل صحيحة في حال أن يثبت نادها من المتكلم المعصوم لأنه من سينقل لنا عن بني إسرائيل؟ إما ينقل لنا الله سبحانه وتعالى ويأخذ ما قال الله تعالى، إنما نقول إما أن يقول الله تعالى ينقل لنا الله تعالى عن بني إسرائيل والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، أو ينقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتصورون ممكن تاجر ينقل بني إسرائيل يكون صحيح مثلا إسماعيل؟ الثاني أن نقع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف عن بني إسرائيل؟ هل تتصور في إسناد بين مثلا واحد جاهلي وبني إسرائيل؟ مستحيل. فليس لنا أن نثبت الإسناد الصحيح إلى قصة حصلت عن بني إسرائيل أو في بني إسرائيل إلا بوجهين، إما أن يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو حديث قدسي ظلام، أو يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي الله عز وجل. فإن ثبت أن الله تعالى قال لنا شيئا عن بني إسرائيل فهو صحيح يقينا، وإن قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا صحيح. وهنا نقول يجوز لك أن تستنبط من هذه القصة الفوائد والمسائل المتعلقة سواء في العقيدة أو في المسائل الفقهية، إلا إن ثبت في شرعنا ما نثبت شيئا عن بني إسرائيل. وليس الفائدة أن ينقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل شيئا من قصصهم وأقبالهم وحكاياتهم. القسم الثاني عن بني إسرائيل، ليس عندنا قرآن دليل إسناد إليهم، لكننا نجزم أنه كذب. لماذا؟ لأنه يخالف شرعا، ومنه الكثير المنقول في الطائف أنبياء الله عليهم السلام، كما نقلوا عن داود عليه السلام أنه ورد الجمرة طائف عنده هو اسمه أوريان ولا أوريان ساعة أوريان، فأرجد هذه المرأة ثم أرسل زوجها إلى مقدمة المعركة حتى يقتل وتزوجها. لو نقلوه عن واحد من النصارى المسلمين ثم صدقناها، فكيف نقول أنه عن نجد ما كون؟ فمثل هذا نجزم أنه كذب، لأنه يخالف أمرا متحققا عندنا وهو نصر الأنبياء، وأن هذا لا يفعله فقط الناس. فكثيرا ما يذكرون وينقلون عن أخبار ينقل من أخبارهم وقصصهم حكايات نجزم أنها كذب. فلذا الأمر الأول، القسم الأول نقبله العين والرأس لأنه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نرده ولا كرامة لقائله ولا ناقله. والأمر الثالث ليس عندنا ما يصدقه ولا ما يكذبه. هنا يأتي الحديث حدث عن من يسرى ولا حرج، لا يصدقهم ولا يكذبهم. لا يخاف الإنسان يقول كل ما نقل من الإسلام صدقوهم، لا نصدق إذا جاء عن بني إسرائيل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا جاءنا من غير طريق الله ورسوله، وإذا جاءنا متن ليس عندنا ما يكذبه أو يخالفه في شأنه. فإذا عندنا شيء يعني قد يجب علينا أن نصدق ذلك إذا جاءنا من الله ورسوله، وقد يجب علينا أن نكذب ذلك إذا جاءنا ما يخالف ما في شأنه. والأمر الثالث والتوقف في القسم الثالث، وهو ما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه في شأنه. الحديث عن بني إسرائيل كثيرة، حديث في أرض فلان، وحديث جريج، وحديث رضي الله عنه، وحديث قال لا يذكر الله له، وحديث القرد. تعرفون القرد القصة مش القرد الله، حديث القرد الذي كان له صاحب يخلط الماء باللبن، معروفة القصة. كان أخذ الماء باللبن وسافر، فأخذ القرد أخذ صرة الماء المال وصعد إلى السارية ووضع درهما أو دينارا في السفينة ودينارا في الماء، فيلقي درهما في السفينة ودرهما في الماء. فكان هذا الدرهم الذي في السفينة هو للبن الغير مخلوط الحلال، والدرهم المخلوط في الماء هو للماء للبن المغشوش. فهل عرفين أن تقول في هذا؟ يقول ما للبن للبن، ما للمي للمي. وهذا عنده مثل، هذا كفه صحيح أنه ما للبن للبن مزل في السجنة، ما للمي للمي لأحد منه مي ضباها في اللبن ألقي جراحمه في الماء. وكذلك فصل الذي ثلاث ألف جنار وضعها في شجرة موجودة شجرة. المهم أن القصص المليئة كثيرة، فجمع الشيخ الأشقر في كتاب صحيح القصص النبوي، وفيها طائفة كبيرة مما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث منهم من القصص الصحيحة عن بني إسرائيل التي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا في الصحيحين. هذا الحديث أيضا يدل على أمر مهم، أنه قال مالوا إلى غار في الجبل فتحطت عليه أصل غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. فقال بعض الحجاب: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يقودها. في روايات أخرى أنه لا ينجيكم إلا أعمالكم الصالحة، في روايات أخرى لا ينجيكم إلا الصدق، والمقصود هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق في الأعمال، لأن الصدق إما يكون مع الناس وإما يكون مع الله سبحانه وتعالى. فهنا قال لا ينجيكم إلا الصدق، الصدق في أعمالكم التي أخلصتموها لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الجملة تدل على أنه قد تأصل فيهم أمران مهمان جدا. الأمر الأول التوسل بالأعمال الصالحة، لأنه قال انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة ادعوا الله بها، وهذا أحد أنواع التوسل الشرعي. والتوسل الشرعي له أقسام، على رأسها التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا القسم الأول من أقسام التوسل المشروع وهو على رأسها. والقسم الثاني من أقسام التوسل الصحيح الشرعي هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ودليله هذا الحديث، ودليله أيضا القرآن الكريم: ينادي الإيمان أن أمن ربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذه الآية دليل على أمرين: دليل على جواز التوسل إلى الله في الأعمال الصالحة، ودليل على جواز التوسل إلى الله في العمل الواحد أشياء كثيرة. وهنا يجوز لك أن تطلب أشياء كثيرة بعمل واحد، يعني توسل الله بعمل واحد تطلب منه أشياء كثيرة، هذه فائدة مهمة انتبهوا لها، لأنه قالوا توسل الله بإيمان ثم يكفر من الله سبحانه وتعالى: فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفى على الله. فهم طلبوا ثلاثة أشياء ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل واحد، فيجوز أن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعمل واحد وأن يطلب أشياء متعددة كما في هذا في هذه الآية القرآنية. هذا القسم الثاني وهو يتوسل الله بالأعمال الصالحة، سواء كان دليل حياة عمران أو دليل ما في حديث صحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث يتوسل الله بدعاء الرجل الصالح أكمل الحي أو في حياته، يعني مهمة جدا أن نضيف أنها لا ممكن بعض الناس يذهب إلى القبر ويطلب منه أن يدعو ويروح، يعني يقول لك يقرأ شهادة الشهادة ويدعو، لا نريد بعض الناس يقول أن المقبور سيدعو له، لكن المقصود في الحديث أو في القسم الثالث هذا أن يباشر أن يطلب الإنسان الحي من الحي الدعاء. وهذا في الغالب يكون في الأمور العامة، وفي الأمور الخاصة في كلام عمل فينا في خلال الدروس الأخرى، لكن في الأمور العامة يطلب الإنسان من رجل صالح فندعو الله سبحانه وتعالى ليرفع مثلا عنهم البلاء أو الغلاء أو يرفع عنهم مثلا القحط والجلد وما كذا. ذلك الدليل هذا العبد نعم هديث الرجل إذن الله سنة وقال إذن الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هذا أعلى من أثر العبد. فهدي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما طالهم الصح، هذا دليل على جواز رسول الله بدعاء رجل الصالح في حياته. ثم ما حضر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ودعاء العباس رضي الله تعالى عنه للمسلمين. طبعا ما في داعي ندخل في كلام من الصوفيه والاشاعره او الصوفيه بعض المبتدعه ممن يقولون التوسل هنا بدعاء العباس، هذا كلام فارغ، لانهم عندما ذهبوا للعباس طلب منه عمر رضي الله عنه ان يدعو له صحيح، والعباس رفع يديه الى السماء وقال اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، فهو دعا الله سبحانه وتعالى. فما جيء بالعباس بذاته، ثم لو كان التوسل بالذات لكان يتوسل من الاول ان يتوسل بذاته. ثم هناك من هو افضل من العباس باتفاق الامه في مساله القرابه، علي رضي الله عنه افضل من العباس بصراحه من علي رضي الله عنه. المهم هذا كلام فاسق، والصحيح انهم ذهبوا الى العباس رضي الله عنه يعني احسانا للظن به لانه اقرب الى الله سبحانه وتعالى، لانه لا يلزم ان يكون الانسان افضل يكون افضل من سبيل، قد يكون افضل غير افضل منه لكن هو افضل منهم في الدعاء كما شاهدنا في ويس القرن من الثالث، لكن دعاءه مستجاب، وهذا لا يتوفر الصفة هذه في كل صحابي، فنقول ما نقول في كل صحابي لكن في كبار الصحابة. فإذا لا يلزم أن يكون أويس الآن أفضل من الصحابة الذين ليست دعوتهم مستجابة. المهم أن هذا هو القسم الثالث. طب في قسم رابع، نعم، التوكل الله بحال الداء، التوكل الله بحال الداء، وهذا مهم جدا، أظن أثرنا إليه ترى في دروس متقدمة سابقة، وهو استدل فيه بكلام موسى عليه السلام عندما حاول ذهب إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوكل الله سبحانه وتعالى بحاله. ثم قال تعالى فجاءته أحدهما تمشي على استحياء، وكذلك توكل أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توكل الله بحاله. وكذلك آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا. فهذا توسل الأنبياء أو توسل توسل آلي مقام يعني مستحيل، ليس الأمر يعني أمر سهل، ليس أمر سهل التوسل الله بحال الإنسان الداعي، هذا أمر عظيم. وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندما يتوسل الإنسان بحاله ويذلل نفسه لربه سبحانه وتعالى، هذا يرجى أن يكون أحد أنواع التوسل الشرعي الصحيح. هذا الأمر الأول متأثر عندهم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا انظروا أعمالا عملتموها فادعوا الله بها. إذن هذا قسم معروف عند الأمم السابقة التي كانت على التوحيد. أمر آخر متأثر عندهم، وهو أنه أمر آخر حسب الجملة هذه، انظروا أعمالا عملتموها بالله الصالحة فادعوا الله بها على الخرجون غير خرج غير الإخلاص، لا غير الإخلاص، لا. أن الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يكشف الضر هو الله، فهم كانوا في ضر في ذات الله. هذا كبر قسم التوسل، هو صحيح توسل الله، لكن قال فادعوا الله بها لعله يخرجهم أو يخرجهم الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن الإنسان الذي كان يصيبه البأساء والضراء يلجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمتوسل عندهم أنهم في مصيبة لا يرفعها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أيضا دليل على سلامة التوحيد عندهم، وأنهم ما جاءوا بشرك، ولذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض الآن عامة المسلمين من عوام المسلمين من يلجأ حتى في الضراء إلى سيده أو إلى شيخه أو إلى حزبه ليدعو الله سبحانه يدعوه هذا من الله سبحانه وتعالى. بينما المشركون عندما كانوا يدعون الله تعالى في الضراء كما قال الله تعالى عنهم جعل الله مخلصين له الدين، المشركون عندما تصيبهم الضراء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. عندنا الآن من انتقد الإسلام تصيبه الضراء فلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى غير الله، يقول يا بدر انتزني يا العباس يا نفيسة يا جيراني، يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الضراء هل تتوقعهم في الضراء يطلبون الله سبحانه وتعالى؟ وإذا هم في الضراء لا يطلبون الله عز وجل. فالمشركون فاقوهم في هذا الباب أنهم لجوا إلى الله في الضراء، صحيح أنهم أشركوا إذا وصلوا إلى الضراء، لكن هؤلاء مشركون في الضراء في الضراء، يعني مشركون في الضراء قبل أن يصيبهم الضراء ومشركون في الضراء. الكفار يعني في الضراء يقول يا رب بس يروحوا على الضر إذا هم مشركون. ها أهون شوي، ما نقول أحسن، لكن أهون من أولئك الذين أشركوا بالله سراء وضراء. فلذلك كان بعض المشايخ يروي عن في خارج خرج في بعض المشركين من طوائف الصوفية، هو موحد، فقال هذا الموحد جاءتنا أموال في السفينة، فتقلبت السفينة بنا حتى كنا نغرق. جاء الفصول واحد عرفه، واحد جيلاني قال يا جيلاني أنقذنا، واحد قال يا بدر أنقذنا، واحد قال يا عباس أنقذنا، طلع يا ربه سبحانه وتعالى. هذا الموحد قال ربي غرق ربي غرق، ما عاد أحد يعرفه. يعني الكفر لو كان مع المشركين فدعوا الله سبحانه وتعالى، فكيف مع هؤلاء الذين انتقدوا الإسلام وكل دعا ربه ليسره، وشيخ هذا إما تلاقيه صار تراب أو دجال ليس مسلم أصلا، أو أنه غير موجود أصلا، كان يكون حمارا أو كلبا كما هو معروف في القصة المشهورة، دخل الحمار وصار ولي عشان يعني طلع فلوس من وراء. فالمهم أن هذا الشيء متأثر عندهم كامل. وفي أمر ثالث كذلك مهم جدا، وهو في هذه الجملة في أمر ثالث مهم، مش توسل لكن في أمر ثالث يعني مهم أن يعرف غير الإخلاص، ما صار الإخلاص في إخلاص لله تعالى لكن غير إخلاص لا غير الدعاء ذكرنا في التوسل
التوسل
لا ما تشوف في السواية هذه لكن شوف موجود لكن في كلمة أخرى صالحة صالحة أعمال عملتموها لله صالحة ليس كل عمل يتوسل الإنسان به ربي سبحانه وتعالى بل ينبغي أن يكون صالحا وما فائدة هذا القيد فائدة هذا القيد أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا إلا ما كان صالحا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأحسن وأصلح الصالح معناهما وهو أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ويكون موافقا للشرع في هذه في هذا الحديث عندنا الأمران عندنا الإخلاص لأنه قال إيه لله ثم تعداد هذه الأعمال وجدناها كلها موافقة للشرع ما في شيء يخالف الشرع فإذا هم حققوا معنى الصلاح في الأعمال واضح يا إخوان حققوا معنى الصلاح قالوا أعمال عملتموها لله صالح ما معنى العمل الصالح أو العمل الحسن هو العمل الذي أخلص صاحبه لربه سبحانه وتعالى والذي كان موافقا للشرع هؤلاء أخلصوا لأنه قال لله ثم كل واحد راح للزاوية ما حد يدري عن الثاني ما حد يدري ايش اجزاء مصدر سبحانه وتعالى به حتى في هذه المناسبة ما أعلم أحدهم الآخر به لذا قال كل واحد يأخذ جائزة والأمر الثاني أن أعمالهم وجدناها كلها موافقة للشرع غير مخالفة للشرع سواء شرعا نحن أو شرعا من قبل أن لا تتعارض في أمور الأخلاق العامة ما في خلاف بين الشرع الشمال إذا انظروا أعمال عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان صغيران هنا بعض الناس يقول جاء رجل عجوز ومرت امراه عجوز ايهما الصواب هل يصح ان يقول جاء رجل عجوز لا يجوز لا يجوز ان تكون امراه رجل عجوز صح العجوز لا يصح على الرجل يصح على المراه فلا تقول رجل عجوز قل رجل شيخ أو شيخ كبير كما قال تعالى وأبونا شيخ كبير عن أخوة يوسف عليه السلام وقال كذلك الله إبراهيم عليه السلام أنه شيخ كبير فلا يقال عجوز لرجل كبير في السن إنما يقال هذه الكلمة للمرأة كما قال تعالى عجوز عقيم في وقت المرأة وقال في الرجل قال شيخ كبير نعم أرجو على عجوز نعم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران أيضا هنا انظر إلى اللهم توسل ودعاء الله سبحانه وتعالى واللهم أصلها يا الله أصلها يا الله حذفة الياء وجيء الدين الدالة على الجمع لا لا هاي تغريب تغريب مثل والدان نعم والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلفت بدأت بوالدي فيهما قبل ولدي هذا رجل دعا الله سبحانه وتعالى ببر والدين وقد أحسن في بر والدين أحسن في الوصف وأحسن في الفعل فإنه كان راعي بالغنم وكان يرعى وكان يأتي باللبن الذي يأخذه من الشاة ويقدمه لوالديه قبل أن يسقي أولاده ويقوم امرأته كذلك فقبل أن يسقي امرأته أولاده يبدأ بوالديه هذا من بر هذا الإنسان بوالديه فيوم الأيام نأى به الشجر يعني طلب الرأي وإذ به يتأخر فقال ما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلفت كما كنت أحلف كان متعودا أن يأتي مبكرا ويحلف ويفتي والديه ثم يفتي امرأته وأولاده فيوم من الأيام تأخر في الرأي فجاء متأخرا فقال وجدت والدي قد نام فحلفت كما كنت أحلف أو أحلف فجئت بالحلاف فقمت على رؤوسهما فلم يزل ذلك أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية تضارعون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر بالله ذكر هذا القدر اسمعوا ماذا أو تفكر في مكان فأولا هذا الرجل كان يأتي والديه قبل نومه هكذا ما كان أنهم لا يناموا إلا على طعام إلا على سراج لكن ذاك الوقت أخر بغضب ثم الأمر الثاني كان يفعله هذا الإنسان أنه كان يقدم والديه في الشراب والطعام على امرأته وأولاده. الأمر الثالث أنهم لما وجدهما قد ناما مشى على نفس البرنامج وجاء بالخلاف، ثم قام على رؤوسهما. لاحظ، قام على رؤوسهما لخشية أن يستيقظ أحد منهم في الليل فيقدم له قراره كما هو معتاد. فقام على رؤوسهما مثل أرجلهما، ولا في غرفة ثانية قال مثل صوتهم أو لما مثلا حركوا أو اسمع صوت مجيبهم، لا، قام على رؤوسهما مراقبة لهما على مراقبة لهما في نومهما حتى يعرف متى يستيقظ أو أحدهما ليسقيه شرابه. ثم قال: أكره أن أوقظهما من نومهما. هذا أدب فعل آخر، إلا هي أفعال له، أنه ما أكرهما ليشربهما. هذا أدب، أدب عظيم جدا. يعني بعض الناس ممكن مثلا رجل يأتي من العمل تعبان أو من الرأي أو من الزراعة، هنا لا شك الذي أغلنا أنه ما حصل له الطعام، صح ولا لا؟ يجي امرأة يستجيله قوم قوم بعد قوم بعد خلص نام، فإن نحن يطعمنا باكي. أو مثلا من الإبل خلص، إذا نام الإنسان نام، الذي يجور لا ينام، الجائع يقول لا ينام، إذا نام خلص ما هو جائع فيه خلينا. أما الصحيح النوم لأجل أن يأكل أو يشرب، لا، هذا احنا عندك مش عبد الله، فهذا الرجل كره ان يوقظهما، ايضا كره ان يوقظهما من نومهما، ايضا هذا ادب من اداب. احنا نتكلم الان عن اذن مع اداب، اذن مع اب وام. فقال: كره اكره ان يوقظهما قبل نومهما ووقف عند رؤوسهما. ليس هذا فقط، قال: واكره ان ابدا بالصبيه قبلهما. ايضا ما يبدا بالصبيه حتى وهو معذور، الآن هم نايمين، أولاد الوالد أولاد نايم، ففي مجال أن يقعد أولاده أو يلقيهم أولاده وامرأتهم، ثم يبدأ إلى هذا. قال لكن لا، يرى أن هذا هو الجزء الأكبر لوالديه، أنه لا يسقي أولاده إلا أن يسقي أمه وأباه. أكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. هل الصبية الآن نايمين؟ لا، والصبية يتضارعون عند قدمي، يعني يبكيان، مش بكاء، هذا بكاء بالصياح. التضاري او الضغاء هو البكاء بالصياح، وين؟ عند قدميه. ولا شك ان هذا يولد شفقه، شفقه عظيمه في القلب. لكن لاحظ هذا الانسان كيف انه غلب بر والديه على شفقته على ابنائه، فهم عند قدميه ويبكون واطفال صغار، لكن كان يقدم، لا شك انه قدم بر والديه على شفقاء الأولاد. طبعا لا يقول أحد يتسبب يقول أنه هذه ضرورة، يتنمون، ما هو مسألة موت حياة، مسألة تأثير فقط، مسألة تأثير. فلا أحد يتسبب علينا يقول أنه هذا ليش نفضلهم وهم يتسبب. هذا نتكلم الآن عن كمال، عن شيء كمال لا يشعر به إلا من كان حقيقة بارا لوالديه. والذي يأخذ اللقمة من ثاني أولاده ويفعلها لأبيه وأمه يشعر بكل هذا الكلام، هذا كان أنت خيالا يا أخوه. إذا أردت أن تقيس هذا الكلام على شيء آخر في زماننا أو في ديننا، انظر حال الأنصار مع امرأتهم عندما جاءوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نيم أولادهم في الجوع، لماذا؟ ليس للأب ولا للأم، لكن الضيف، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن بعض الناس الآن ممكن يبني على طعام، لكن ضيف منفجر، ما هو ضيف من الجوع. يعني ممكن مثلا أول خمس وجبات أي خلصات، خلي استفاد، خلينا عصاب دراجة وكذا، فليس بكاء يعني ملحا، وإذا ما أشرب أو ما أخذ فيموت من جوع، لا، هو بكاء يعني تعود، بكاء تعود على طعام. فليس مثل ضرورة أنه سيموت ينتبه حتى لا يتجاوز على هذا الإنسان في بر الوالدين وشفق على الأولاد. فالصحابة رضي الله عنهم رضي المرأة حط إناء وألهي وأخرج أصوات الآنية أو الصحون حتى يهموا أنه قد أكله، وأيضا خليه خيم الأولاد. فالمهم أن هذا كمال البر، والذي عنده مثل هذا البر وهذا الكمال يشعر أن هذا الإنسان قام بشيء يعني كامل وبشيء عظيم جدا، ولذلك يحق أن ينتقي هذا الرجل هذا الفعل لحظة. هو يطعم أهله كل مرة، لاحظ في كل مرة هذا ترتيبه، في كل مرة يأتي موفرا، في كل مرة يسقي والديه قبل أبنائه وامرأته، وفي كل مرة يفعل هذا الفعل. لكن هذه الصورة الكاملة أنه صار صورة كاملة، أنه جاء إليهما وهما قد ناما ووقف عند رؤوسهما ينتظر استيقاظ أحدهما ثم ليبتغي منه. قال فلم يزل ذلك جائي ودابهم حتى مرعى الفجر. هذه حطوها إلى القائمة الرجل في أفعاله أنه مش والله رجل خمس دقائق راح، إنما بقي عندهم إلى أن صلح الفجر، بقي على هذه الصورة إلى أن صلح الفجر فاستيقظ فأعطاهما لقاءهما ثم ذهب إلى أبنائه وامرأته. فهذا حال هذا الرجل، انتقى هذا العمل الجديد ثم دعا ربه سبحانه وتعالى فقال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء، اخرج لنا فرجة نرى منها السماء. طبعا إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا ليس شكا في علم الله، لكن هو شك في قبول عمله هو، كما قيل هذا في صلاة الاستخارة وأسوال حسن الخالد أيضا. هذا قد يكتب بالتفسير بشرح الحديث أنه ليس شكا في علم الله، لكن فيما في علم الإنسان لا يدري ما هو الخير وما هو الشر، لكن هنا واضح المعنى أنه ليس شكا في علم الله. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، هو شك في فعله هو، هل هو مخلص أو غير مخلص، فهو شك في قبول الله له منه هذا العمل. لا شك أن هذا الحديث بهذه الجزئية هو دليل ما أراده البخاري رحمه الله تعالى، وأن الله استجاب لهذا الإنسان الضر بوالديه بمثل هذا الدعاء أو التوسل بالله بالعمل الصالح. والله تعالى أوصى كما ذكرنا في الدروس الماضية الأبناء بآبائهم. بعض الناس يقول أين بر الآباء أو الوصايا للآباء بالأبناء؟ بعض الناس يقول ما في، لا فيه، في بر أو في وصاية الله سبحانه وتعالى للآباء بالأبناء، لكن كم وصية في القرآن الكريم؟ واحدة. ما هي؟ لا 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 يوصيكم الله في أولادكم، في المال يوصيكم الله في أولادكم، لذلكم حظ الأنثيين إن وصيتم عليهم فلنعطوهم، مش لأن هذا بر ليس تحرمه تعطيه وهذا عاق تحرمه، قضية مال ولها سببها، ولها سببها في حرمان الولد من الميراث أنه قد يحرم لأنه عاق وأنه يعطى أكثر لأنه محبوب، فقط وصية واحدة وفي المال. لكن هناك وصايا متعددة من الله سبحانه وتعالى بالأذى من الأبناء، كما ذكرنا في الدروس السابقة، وصايا من سبب الغيث حسنى وإحسانا وقضى ربك عبده إلا إياه إلى آخره. فيقولون أن حب الأبناء للآباء تكلف، يعني الابن يتكلف حتى يحب والده، لكن حب الأباء للأبناء فطرة وطبع. فكما يقول ما توصي حريص، أنت لا توصي إنسان، يعني معروف ما أحد وصية. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر أن حب الأبناء للآباء تكلف وحب الآباء للأبناء طبع، تنظر في صورتين متقابلتين، ماذا لو مرض الإبن وماذا لو مرض الأب، ماذا لو فقر الإبن وماذا لو فقر الأب، ماذا لو حصلت مصيبة للإبن وحصلت مصيبة للأب، انظر حال كل واحد من الطرف الثاني. إذا مرض الإبن هل الأب يكتف نفسه؟ هل يتوقف عند هذا المرض؟ لا، يسعى ويمرض معه ويصيبه ما يصيبه من الهم والغم حتى يقدم له أحسن شيء من العلاج، وكأنما هو الذي يصيب في نفسه. وانظر في الحال إذا مرض الإبن، إذا مرض الأب، إيش الإبن يقول؟ نطوله؟ إذا واحد سأل قال كيف الوالد؟ قال الحمد لله إن شاء الله يتحسن. يعني حتى الدعاء الدعاء في المثال جائز والله سبحانه وتعالى إلا ما ندعو. وإذا طولت مدة الله لا يوريك إلا من هذا، وإذا متى راح نخلص منه؟ متى راح نستكشف من هالمصيبة وإيش المصيبة وإيش كذا؟ لاحظ هذا موجود في واقعنا في أنفسنا في بيوتنا في أبيوتنا. من نعرف أن الأب عندما يصيب الإبن شيء كيف يكون حاله؟ وانظر في الأب كيف الإبن لو أنه أصاب والده كيف يصبح حال الإبن تضجر وهم وغم حتى يصبح معه حقوق ويصبح معه ضرب ويصبح معه إهانة ويصبح معه طرد حتى وكثير ما كان الداعي يذكر أصلا قصص وحوادث هي مليئة الجرائد والمجلات ويعرف الناس أكثر من المتكلم. كم من الناس من الأبناء بعثوا بآبائهم إلى المصحة، أو بعثوا أبناء لدور الأبو، أو قتلوا آباءهم، أو طردوا آباءهم من بيوتهم. كم ضربوا وكم عقوا وكم قتلوا وكم بعثوهم إلى دور العدو، كثير جدا. لا أدري هذا الأمر موجودا في الحالة الثانية، إلا كنا من حرام أن أكون كان إبن شرق يبني هذا أشبه من المستحيل أو الناس، ماذا بلاحظ منهم؟ كذلك أصاب الإبن مصيبة أو خطر، انظر حال الأب وانظر حال الابن. هذه صورة لا بد أن يعرفها الإنسان. الله سبحانه وتعالى خطر الأب على محبة الابن، فما لم يوصيه الله سبحانه وتعالى بذلك؟ فأتي وصيه المال، أعطيه أعدل كما جاء في الإسلام المال البشير عن والده النواقة واحدة دون الآخر، فقال أعدل صلى الله عليه وسلم أشهد بذلك، أشهد غيري، أشهد غيري على ذلك. هذا الدور، هذه قضية رياضية، لكن قضية نفسية حب وعطف وحنان، هذا لا يمكن أبدا أن هذا يحكيه الأب إلا من كان يعني معلوما بالمرة. ومن هنا نعرف أن الإسلام المال قال لا يقال والد ولده، بل كتب الأب ابنه لا يقال فيه لا يستجيب، والعكس صحيح، لو قتل ابن أباه يقتل ابن به، لأن هناك دواعي يقتل ابن لوالده، لكن الدواعي غير موجودة كما قال الشيخ، كأنما قطع نفسه، فهو قتل نفسه الأب. ولذلك نرى هذا الحقوق وهذا البر بالوالد. قال صلى الله عليه وسلم: متى يا أخوان يجزي الوالد الابن يجزي أباه؟ ما هي الصورة التي يجزي الابن فيها أباه؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيضر. يعني ما في مجال مهما فعلت مع والده لن تصل إلى درجة الجزاء على ما فعل معك إلا كرة واحدة، أن تجده عبدا مملوكا تشتري فاتحه. هنا أخذ إذا أجل يقول له أنا الحمد لله صار نتواصل فهنا يمكن لك أن تقول والله أنا إليه صبر عليك، أو أنا الحمد لله واحد الرحمة. قلت وين هذا الموضوع؟ نجد الإنسان والده في العز، هذه الصورة الوحيدة، مهما فعلت، مهما أعطيت، مهما قررت، مهما حدثت عنه أو قمت رعايته أو مرضته أو حملته، لا يجزي ولد والده إلا أجده مملوكا فيرتقه. هنا يمكن أن نقول من ولد جاز ولده، لأنه أعظم شيء أعمل شيء أن يكون الإنسان مملوكا، طيب خليط في عبد سلعة إضاءة إصرار. هنا يكون في غاية الإهانة الوالد، في غاية في قمة الذل والأذلية، فإذا أنقذته منه هنا تكون قد جزيته، ومن قد يقع ذلك الآن. فإذا لا يمكن لك، انتبه لهذا، أن تجزي والدك مهما كان. فهل هذا يدل يعني يؤدي بك إلى أن تزيد في الجر ولا تنقص منه؟ إذا واحد ما له لا يمكن أن يبذل تزيد، ايش صار هذا الكلام يفهم منه؟ نزيد ولا نزيد؟ لانه مهما زاد لن يبلغ، فكيف ننقص؟ وننتهي الى، لان هذا الحديث تعلق فيه، الى ان العقوق امر خطير وعظيم، ولا ينتظر لعاقب الوالدين في يوم القيامه، لا، نقول له نذكره ننصحه ان الله تعالى قد يعذب لك العقوبه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فتنتان يعذبهما الله، يعني عذب عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، أو العقوق البغي الظلم والعقوق انتجه البغي الظلم، اتهام الآخرين لما لك فيه، الافتراء عليه، التقول عليه، هذا عاقبته، والعقوق هي هو هذا يعذب الله تعالى عقوبته في الدنيا، أما الباقي قد يؤخره لك الله تعالى، لكن هذا تأثير مصائبه في الدنيا، تأثير عقوبته في الدنيا، البغي وهو الظلم. ومن هنا نفهم لماذا كان دعاء المظلوم مستجابا، لأنه عجل الله العقوبة لهذا الظالم. ومن هنا ما جاء في الصحيح عن سعد بن وقاص لما بعث أهل العراق أخواننا بعث بن وقاص، وقال سعد بن وقاص لا يصلي، قال سعد بن وقاص لا يحسن يصلي، هم لا يصلون وسعد بن وقاص لا يصلي، فقال لا يحسن يصلي، فجاء كثير تنزل يعني نرجع له في العراق ما يقدر هم الاثنين حجاج الدوم، فمثل هذا قال كيف فراح بعث إنسان، قال إيش بعث مصطاب واحد في نفس المثال، إيش فيكم سائل؟ كل واحد قال أجل المسجد في بني عبد، وقال لهم انشدكم بالله، انشدكم بالله، خلقكم بالله، حتى تقولوا في سعد بن الوقاص إيش تقول؟ واحد من قتادة وصار من قتادة قال أنا أن حسن بالله فاسمع عن سعد بن الوقاص إنه لا يسير بالسرية، سرية القتال لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية بالمال، ولا يعدل بالقضية، قال له الله رب سعد بن وقاص. هذه الصفات سعد بن وقاص اتهموا بالشجاعة لأنه جبان، اتهموا بالبدن، واتهموا بعفته أنه يأخذ المال ويسرق، واتهموا بدينه لأنه لا يعدل. فقال سعد: أنا اللهم إن كان هذا قادر يعدل سمعة فأطل أمره وأطل فقره وعقله الجدل، قابل ما قاله فيه، فهو قال لا يأتي بالسرية سهم بالبدن، فقال اللهم حصل عمره يعني خليه سهل هذا سهم بالجنة الزمان خليه هذا يعني يحتاج إلى المال، وقال لا يقسم بالسوية سهمه بالعسرة بالمال، فقال إيه هذه أطر خطرة قابله نفس الشيء، وقال لا يدفع قضية يعني عنده زوغان، فقال يعرض للفتن حين يتعلق بالدين، فتعلق بالمال وتعلق بالبدن وتعلق في الدين، فقابل رضي الله عنه ما ظلمه به بنفس ما دعا عليه، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، فقف حاجباه العينين من كبر وصار يتحرك بالجواري في الطرق يغمق عنه، وفي رواية أخرى أنه صار حقيرا قال أصابتني دعوة سعد عليه الحجة، فيا أخوان هذا دليل وصفه في ذلك كثيرة جدا أن الباغي الظالم يعجل الله عقوبته، لماذا؟ لو أخر الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم يوم القيامة والظالم ما رأى عبرة وآية كلها تظلم، لأن الناس أدروا إلى الشيء محدود، لكن لما يروا الظالمين أمامهم قد أخذوا ونفكل بهم وعوقبوا قد يرجعهم ذلك عن الظلم، كذلك عجل الله ذلك لهم العقوبة، كذلك العقوبة لو أن الله عجل أكثر العقوق حساب يوم القيامة كان الناس يقولك ما في هاي فلان عفر هاي ما شاء الله عليك، فهذا بشكل يقولون بدخنه قال يقولون بدخنه مثلا سرطان يصير معك الدم قال هاي فلان 25 سنة بدخن والله ما فيه رحت السنوحة، فلو أنه كل ما سير التجارة مثلا يعني ما صار سرطان يعني فهذا الابتلاء له، لكن هذا الأمر يعجله الله سبحانه وتعالى آية وعبرة حتى تبقى الأسر كما هي يريدها الله سبحانه وتعالى لا يحصل بينهم عقوبة، فلذلك يؤجل الله سبحانه وتعالى عقوبة العقوبة، والقصص في ذلك كثيرة جدا، وتعجيل الله تعالى العقوبة لهؤلاء الناس العقيم أيضا آية، وكما ذكر بعض أخوان من المشايخ أن واحد كان مع والده يشتغل في المزرعة اختلفوا أبوه ضرب أبوه ثم ضربه الشخص الثاني ثم جاء له الشخص الثالث قال له هذا ضربت لأبوي بكفيه ما تضربه أكثر من سنين لا أنا ضربت أبوي كفيه كفيه كفيه، وأيضا واحد أجا ليلقي والده بعد ما غضب والده مرض في عز كده في السن قال له يعني هو طبعا مرض يعني هو في فيه فشالوا بالسكين فيه يرميه برا قال له بس عند الباب هذا المسار ما يصير أبوك جدا كوالي، وكذلك البحر قصص كثير جدا حقيقية أنه فعل به بنفس ما فعل غرق والده غرق ابنه ضرب والده كف ضرب أبناء كف، فيا أخي الكريم إذا كنت أنت لا تحكي حساب الآخرة حساب الدنيا الذي يصب على والدك أو يصب على أمه ويشتمه توقع هذا قريبا من والدك من ابنك، والذي يضرب أباه أو أمه والذي يعق أباه وأمه توقع هذا نائسة قريبا عاجلا ليس بآجل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يعجلهم الله يعني يعجل البغي والعقوق، فلذلك الأمر ليس بالأمر الهين إنما هو أمر صعب ويعجل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الأمر الثاني، قال فإن كنت تعلم ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم، وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فرقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله هذا فعل الله هذا لإيه يمكن لقصها في العشرة. بالمناسبة لو تلاحظون يا إخوان الفرق بين دعوة الله تعالى دعوة الله تعالى بأشياء يعني عظيمة في نفس الإنسان، الأول يجب أن نقص إيش نقول بالبر والرفق، والثاني بالعفة، والثالث بالأمان، وكلها متعلقة بشيء يتعلق به الإنسان، فالأول متعلق بالأبناء أبناء والبنين في الحياة الدنيا الأبناء علاقة بالأبناء علاقة قوية، فإن فضل أبناء والديه على أبنائه شيء عظيم جدا، فالمال فالبنون دينة فالبنون دينة ويتعلق الإنسان دينة، وقال الولد مجدنا نبخل يعني الولد هو الذي يسألك دخيلا عن الإنفاق في سبيل الله وذلك جبان عن خروج في سبيل الله في الجهاد، فمجمل مدخل مع ذلك قدم والديه عليهما، فالبنون الثاني العفة النفس الهوى الشهوة، هذا حاربها وجهدها. والثالث المال، وأيضا هو فتنة، ومع ذلك جاهد نفسه فيه حتى كان أمينا. فهذه أمور ثلاثة عظيمة جدا، ليس مثل عينة، إنما كل جاء ربه سبحانه وتعالى بأنه جاهد نفسه بأمر عظيم وكبير في الله سبحانه وتعالى، اللي هو البر الأبناء، جهاد الأبناء، بر الوالدين، والثاني بالحفة والشهوة، والثالث المال. هذا الرجل الثاني كانت له جد عم طلبت منه مال وقال له اعطيك هذا المكين المصري، فذهب ثم جاء وقال نفس الكلام، ذهبت وجاءت ثم جاءت ثلاث روايات اخرى انها ما زالت تردد عليه حتى ضاقت عليها الامور الى ان مكنته من نفسها. فعندما مكنته من نفسها وقعد منها ما يقعد الرجل امراته، قالت له اتق الله ولا تقدمن الخاتمة إلا بحق. فعندما سمع ذلك منها وهو قد بلغ ذروته الشهوة، تذكر ربه سبحانه وتعالى فتركها، ليس ذلك فقط بل وأعطاها 100 دينار قلجة. فلا شك أن الخوف من الله سبحانه وتعالى في هذا المقام هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الصديقون، إلا الكبراء، إلا العلماء. هذا الرجل إذا أردت أن تبحث عن مقضى الفواحش التي تحدث في ثلاث يقع فيها تجدها كثيرة، منها أنه كان يحبها حبا شديدا. ماذا يقول؟ يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. فإذا كان مقضى الشيء الفاحش وهو أنه يحبها حبا شديدا، الأمر الثاني هي التي جاءت من سورة عليه، من أمر مطمئن عليه أن هي التي جاءت إليه في بيته. الثالث أنه قعد منها جمع درجة الماضي، يعني الأمور انتهت قريبة على الانتهاء. والثالث او الوعد انها كانت من هذا عمي، يعني ممكن تذكر عليه ما يصبح نفسه تنبح. فهذه الدوائر، ما هذه الدوائر الا انه تركها لله سبحانه وتعالى. لا شك ان اعظم منها هو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توفرت فيه دوائر اكثر من هذه الكثير، وتركها لربه سبحانه وتعالى. فقد كان يوسف عليه السلام متوفر فيه 10 اذا هذا 4 أو 5، فإذا كانت فيه 10 دوائر تدعوه للفاحشة على فرجات ربه سبحانه وتعالى. الأولى أنه كان شابا، والشباب مغمة الشهوة أكثر من الشيوخ. والثالثة أنها جميلة، بعض الناس يقول والدك جميلة هذه. امرأة هذه تشد الجنجي أكثر من امرأة. الجنجي امرأة جميلة أكثر، ما شاء الله قبيلة. لكن شيء طبيعي أن مثل هؤلاء يبحثون عن الجمع، هذا انقياس، ما عندهم شيء آخر غير انقياس الجمع. وكذلك من الدوائر انها غلقت الابواب، فما جاء بدخول الانسان عليهم ورؤيته على الفاحشه. وكذلك اسبح ما يكون بالالف الاكرام هددته، لا لمحد ما امره لا يجنن لكن من الصبر، فاسبح ما يكون بالاكرام. وكذلك هيئت نفسها، هيئت نفسها في الزينه والجمال والتدمير والعقول ما شابه ذلك. كذلك من الدوائر انه ممنوح، ليس حرا، والممنوح يعني في العبد عبد مطائع يطيق يصنع ويطيق، فلا خاف على نفسه شيء كما خاف على نفسه الكفر. وكذلك انها هي الداعي والمراود له، مش هو يبحث عنها. مع كل هذا قال ايش؟ معاذ الله. كل هذا قال بعده معاذ الله. لا شك ان عيسى عليه السلام هو الغايه في العفه والغايه في بث الشهوه لربه سبحانه وتعالى. هذا الرجل ايضا توفرت له دوائر كبيره وكثيره وعظيمه، ومع ذلك قالت له كلمه اتق الله لا تقدم الخاتمه بحق. فاذا كانت هذه المراه وهي محتاجه لهذا الامر تركتني ذكرت الله، فهو اولى تكون، يعني هي محتاجه وهي محتاجه هو غير محتاج، يصير انت الاسلام الجيد لانه حتى 100 دينار قال سعيد حتى يحصل ما تعلم ما زي 100 دينار. فهذا يدلنا على ان هذا الامر ليس الامر الهين. والمثل هذا الانسان بعض المسائل سئل قيل له واحد عادي يعني سبل قيل له واحد نفس القصه هذه، قال اختلف امراه وجلس منها جنس رجل لامراته ثم تركها، هل يجر؟ قال لا لا يجر. قال ايش يجر؟ قال يأثم على الخلوه وعلى النظر. والله سبحانه وتعالى رد على هذا الانسان في رجل واحد ايه واحده، ولمن خاف مقام ربه جنته، الله قال له جنة الله يقول عليه السلام، ولمن خاف مقام ربه جنة. الخوف من الله عند توفر الدواعي والهمم للسبوع الماضية ليس أمرا هينا، فهذا الإنسان خاف من الله. بعض الناس يمكن يتأول يجي الشيطان يقول له خلص مرة واحدة صور جالس جالس مطير صور كثيرين خلص خلص يقول إلى الله. الشيطان يجيك من طرق كثيرة، لكن هذه شوف دوائر كثيرة يحبها تنفسنا منها. غلق الأسواق في بيته وجاءت بما تحمس ومئة دينار مع ذلك جلس منها لنأخذ رجل من بعض الله من أقال إني أخاف أو قال سبحانه الله فدرك الله. ليس هذا فضل أخاف أعطاء في هذا الجهد المال. فإذا جاب الله سبحانه دعاء هؤلاء هذا الإنسان فقال ففرج لهم فرجا. طبعا قلنا لكم في الأول قد والدين سلم لإستاذ الدعاء نزيد عليه هو القرن هو القرن قال صلى الله عليه وسلم إنه استجاب الدعاء لماذا؟ لأنه باق بأمه فقط لأنه باق بأمه قال هو استجاب الدعوة. قال للصحابة من لقيه منكم فليستقبله من لقيه منكم فليستقبله فليستطعت أن يستقبل لك فقط. فتصور قد والدين وكان قد ذلك بهذا السائل أن يدعو يأتي عمر الخطاب رضي الله عنه ويقول له استقبل عمر يأتي ويقول لهذا السائل استقبل لي وهو شاهد ليس لصحابي السبب انه متجاوز الدعوه لانه ضار يؤمن. والثاني سال الله تعالى بعفته واستجاب الله تعالى له. والرجل الثالث في الخطاب السلام عليكم ان وهو جاهد نفسه على حب المال وحب المال هو شيء ايضا يعادل. طبعا نسيت اسال هل ليس هذا قال ما ترك بعدي سته من اشد الرجال او من النساء؟ بعض النساء يقول قيل لهم من أشد فتنة النساء أم الدجال؟ في رواية أخرى حديث آخر قال إن الدجال أشد فتنة على النساء. فإيش رأيكم؟ الدجال من النساء؟ الشيخ قال النساء. أنا أقول في تفصيل لاحظ الحديث أنه أشد فتنة على الرجال النساء أشد فتنة على الأمة النساء والرجال من الدجال. هذا أحسن أن يقال أشد فتنة على الرجال لأن في شباب في خشوش ومش فتنة النساء بالنسبة له والنساء كثيرة ما هو النساء فأشد فتنة على الرجال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة ضر على أمته من الرجال من النساء ما في فتنة تدعي النبي من النساء. ثم وجه آخر النساء متكررة في كل زمان بداية في آخر زمان صح لنا في كل زمان وفي كل عهد في نساء والدجال حتى من الأمم وما تقوم كثيرة ما بقيت الدجال فليس هو الفتنة المتصلة هو فتنة في آخر الزمان لكن كتبة النساء مستمرة ومنتصرة وقد تجدها الإنسان في كل يوم. لكن تبقى أن تخرج من نفس ما هذه فتنته أبدا. لكن النساء وين تخرج منه؟ وهي النساء ما النساء وجهة النساء. الدجال إذا عرف منه ما تجد منه لأنه واحد. أما أعظم حتى يكون في خوف ما يستطيع أن يستطيع. أما النساء وأين ما حلال توجه تبقى منه النساء. الأمر الثالث وهو الذي جهد النفسي المال أيضا حبيب للناس كما أن الأبناء حبيبون للنفس وكما أن الشهوة والنساء حبيبة للنفس والأول جاهلة بأبنائه مقدم أمه وأباه عليهم والثاني جاهد صبر عنه خطيب الله سبحانه وتعالى وقدم خوف الله عليه فرج الله عنهم. وحل الثالث وهو سأل الله تعالى الوصل إليه بالأمانة والأمانة شيء كبير عظيم حتى قال من صلى إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني امر متاصل في قلوب الناس ما هو كل انسان يستطيع ان يكون امينا. حتى في زمان الصحابه رضي الله عنهم في اخر زمان الصحابه كان ابو سليمان رضي الله عنه قال اني كنت لا ابالي عليه في الاذى عليه زمان لا ابالي من اداوى يعني ابي غش مني ان كان مسلما رده علي اسلامه يعني واحد غش مسلم يقول اتق الله احسن اسلوبك وان كان غير مسلم رده علي سائله الوالي علي يقول له هذا ظلم احسن اسلوبك. قال واما اليوم مثل اليوم اللي هو زمان اليوم في زمان اخر الصحابه قال اما اليوم فلا ازاليه والا فلان وفلان تم اسماء معينه ما في امانه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الامانه في اخر الزمان سيسمع عنها الناس سماع يقال بلدي صنعني سرجل ان يحط بوسهم عندي تصور فضياع الامانه ضياع يعني ولعل ياتي باب خاص لكن دليل على ان هذا الرجل تعلق قلبه ان الانسان ربه لكنوز وانه لحب الخير ايش الخير؟ المال كبير حب الانسان للمال كبير والمال هو سبب المعاصي ما هو سبب البخل اي المال ما هو سبب ترك الزكاه المال ما هو سبب ترك الحج المال ما هو سبب ترك النفقه على الاهل والاقرباء والاولاد المال. ولذلك ابن تيميه رحمه الله له كلام مختصر مفيد يقول ينبغي له ان ياخذ المال بسخاء نفس ليبارك له فيه ولا ياخذه باسراف وهلاك بل يكون المال عنده بمنزله الخلاء. ينبغي يكون الإنسان عنده المال بمنزلة الخلاء. في كلام آخر قال من جد الحمار قالوا فلا الخلع يحتاج إليه من غير أن يكون له بطل مكان. هذا أيام سيء الآن حتى الخلع ما كان له مكان عند الناس. بعض الناس اسمه عبد يقول الحمام يكلف 4000 دينار، هذا كله مكان فكل ما خطر بالك واحد يجي يحط الحمام 4000 دينار. لكن خلينا على خلال قليل خلاء رسمه يعني. فيقول الشيخ أن المال ينبغي أن يكون في قلب الإنسان في خلاء. الخلاء يكون مستجد في هذا السماء الخلاء ما عليكم واحد حاضر بيت الخلاء فكل وقت خلاء يحتاج إلى الخلاء. لا أحد يعظمه هذه الشيء خلاء ورد الخلاء ما أحد يعظمه لا يعظمه ولا يقول الله الحمد لله يعني لا يستطيع قلب تعظيم مع أنه مستجد. وكذلك الحمار يقول الشيخ الإسلام الثانية يحتاج الحمار يركبهم لكن لا يعظمه لا يعظم الحمار ويجعل لهم هذا مكان ممتاز. يحتاج الإنسان المال لا يرمغ تعظيمه تعظيما حتى يطغى على حياته وعلى أخلاقه وعلى دينه فيترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شكك الله عليه سمعه وصرف عليه صيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في قلبه وفك الدنيا وهي راضية. وانظر في حال أصبح الأبرص بعده باختصار فإن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء بالمال فجاء الذي نجح في الاختبار والأعمى لأنه قال خذ ما تريد لا ما تريد. هذا ليس منه من الله. أما ولاية الفجرة فإنه لما قيل له معقول قال والله خلص كثيرا فين كثيرا كن هل أنك إذن واجب الإذن قال والله علينا الديون علينا الديون قال علينا الديون وأن يأذن واجب. ثم أعطاه الله ذكره بالجد الحسن والجد الحسن والثار الحسن ما لا يقال صحوه كثيرة وهذا ما جاء ورثه كابر الإنسان. فهذا الرجل كان عنده عامل وطرح أجرته وراء فلما له ماله لما له ماله حتى أصبح عنده واجب أو حتى أصبح عنده وقف كثير وزعف كثير. فهذا الرجل فكر في رواية أصلا من خطر حتى في خطر قديمة وجد أنه يريد من الإنسان مال تركه وذهب فرجع إليه فقال أخذ فقال اطلع معي طلع قالوا هذا هج الرسول. كل الروايات قالت أنه قال تهجروني اتق لا تهجروني قال إني لا أهجروني خذ هذا كله بقر لك وهذا الزرع كله لك. فأعطاه كل هذا قال أن هذا المال لي لك نميته لك حتى صار هذا المال. قال فإن فأخذه كله من طرف حتى ما خلى لك يعني ابن هذا المال وذلك رجل ما يريد وصله يستعد انت وصله وستطيع ان يقول هذا حقا صح ولا لا اكثر في يقول فوالي 2 مليون 5 مليون كل هاي يقول السنوات كل هاي فوالي. لكن قال لا هذا المال اللي لك فقط نمت كل هذا المال فقط هذا المال قال حوز هذا كله لك. فهذا امر امر عظيم يتعلق قلب الانسان بالمال خاصه يا اخوان في اي شيء مال المال يتعلق بالحيوانات واذا اسوات فيها ايش ابن شوف لقد انسان ابن وابوه هذا ياتيه الانسان الفاجر بابن يعني فيه حياه. كذلك الاقرع والابرص اعطاهم واحد ابن واحد بقر واجب تعلقت نفوسهم فيه ما تركوهم. فتعلق الانسان بالحيوانات كبير جدا ولذلك لما اسلموا بعض المشركين قالوا اعطاهم يتكلم واجب الغنم قال اسلم لا يعطينا وكذا قال خذ هذا الغنم كله اسلم. فهذا الرجل حنه بقر كثير جدا قالوا خذه كله ليس انه اصل المال هذا الذي ولد هو مال لك لما يجي لك. قال فيجب تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخذ ما بقي فرج الله عنهم. لا شك ان هذا الحديث عظيم جدا في فوائده ومسائله واعظم ما فيه منا موضع البخاري هو بر الوالدين فنوصيكم ونوصي انفسنا بالبر وفك الحقوق وكذلك العشره العشرة يقول تذكر الله سبحانه وتعالى في نظرك تذكر الله في سمعك تذكر الله في خلوتك تذكر الله سبحانه وتعالى في كل حياتك من قضائك وقضائك قال الله سبحانه وتعالى يراك ويقف عليك ويذكرك ويسجد عليك كذلك. وكذلك الأمانة يتق الله في أمانة الناس وإرجاع حقوقها ولا يكون أحدنا هو على ما أنا أستطيع فضيل الأمانة على أحسابي أو على يدي فثم على غيره لكن لا يستطيع الأمانة على يديه هو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ المسيح الرضا وصالحنا لصالح أقول قبل أن أستغفر الله.